بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قاعدة جديدة من قواعد الأشباه، وهي أنه لا ينسب إلى ساكت قول. معلوم أن الإنسان ينسب له يعني أقوال يؤاخذ بها، إما إقرارا أو إنكارا أو عقود أو موافقة أو رفض أو ما شابه ذلك. فالأصل أن الساكت لا ينسب له قول، لأن النطق جعل بيانا للمراد. يعني أنت تريد أن تبين عما في نفسك تستعمل النطق ولا تستعمل السكوت. لكن أحيانا وقد يكون السكوت بيانا، متى؟ عند الحاجة إلى البيان. لذلك قالوا والسكوت عند الحاجة إلى البيان بيان، والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان يعتبر بيانا. أما الأصل أنه لا ينسب إلى ساكتين قول. نعم.
القاعدة 12: لا ينسب إلى ساكت قول. فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته.
أي لم يكن هذا الفضول الذي باع ملك الغير نعم تحت نظره، نعم لا يكون وكيلا. بل لك أنت شفته وما حكيت، طب أنا سكتت، سكوتي لا يعني الموافقة. أنا قد أكون خائف، أنا قد أكون أحيانا مشغول بشيء آخر، لكن بكل أحوال السكوت لا يعتبر توكيلا لهذا الذي باع ملكي من غير إذني. نعم.
ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة.
نعم.
ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن،
الراهن الآن له حق ملك الرهن بس ما له حق يبيع الرهن وإن كان ملكه. لماذا؟ لأن المرتهن إن الرهن محبوس لحق المرتهن. فلو أن الراهن باع الرهن والمرتهن ينظر شافه قدامه وما حكى شيء المرتهن، هل يعتبر هذا إذن من المرتهن؟ الجواب لا. لماذا؟ لا ينسب إلى ساكت قول. أين من الساكت هنا؟ المرتهن. نعم.
ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن.
نعم.
ولا يكون رضا في رواية. ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه. ولو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا. كذا ذكره الزيلعي في المأذون. ولو سكت عن وطئ آمته لم يسقط المهر، وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله. ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا، خلافا لابن أبي ليلى رحمه الله. ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح. ولو تزوجت غير كفء فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك. وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا ولو أقامت معه سنين.
يعني الآن أقامت معه سنين متوقع تصبر، بعدين ما صبرت شو منقول؟ لا يعتبر سكوتها ورضاها هذه السنوات أنه بسقط لحقها في طلب التفريق. نعم.
وهي في جامع الفصولين. وفي عارية الخانية الإعارة لا تثبت بالسكوت، وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق. الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها.
إذا كان الولي سأل البكر عن إذنها في التزويج من فلان فسكتت، يعتبر سكوتها هذا بيانا. نعم.
عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
يقول السكوت علامة الرضا، هذا قاعدة استثنائية في حق البكر هي. أما الأصل لا، السكوت لا يكون بيانا.
الثانية سكوتها عند قبض مهرها.
من إيه؟ من قبل غيرها، يعني أبوها قبض مهرها بحضورها سكتت، من حكم؟ يعتبر هذا إذنا منها.
الثالثة سكوتها إذا بلغت بكرا.
سكوتها عن إيش؟ عن طلب التفريق من زوجها، زوجها غير الأب والجد وهي صغيرة، طب لها خيار البلوغ، بلغت ولم تختر نفسها، يعني سكتت، ما الحكم؟ يعتبر هذا سكوتها هذا رضا، ولا يحق لها طلب التفريق بعد ذلك. نعم.
الرابعة حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت.
ليه؟ كأنها باشرت، زوجها أبوها، نعم، وهي حاضرة شاهدة، نعم، سكتت، يعتبر سكوتها كأنها هي تزوجت. نعم.
الخامسة سكوت المتصدق عليه قبول للموهوب له.
إذا أنا تصدقت على فقير فسكت يعتبر سكوته قبولا، أما لو وهبت إنسانا فسكت لا يعتبر سكوته قبولا.
السادسة سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن.
الآن وهبت هذا الشيء لك فأنت قبضته أمامي وأنا سكتت، ما الحكم؟ يعتبر سكوتي هذا رضا بالقبض، فبالتالي تنتقل الهبة من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له. احنا ذكرنا سابقا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض لأنها من عقود التبرعات. نعم.
السابعة سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
سكوت مين؟
الوكيل.
الوكيل قبول، لو قال له وكلتك في كذا فسكت، نعم، يعتبر سكوته قبولا، وإذا أراد أن يرد الوكالة ماذا يفعل؟ يردها بالرد الصريح، يقول له لا أنا لا أقبل هذه الوكالة.
الثامنة سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
نعم، إذا أنا أقريت لإنسان بشيء وهو سكت يعتبر قبول، أما لو رده يرتد. نعم.
التاسعة سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده. العاشرة سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده.
إذا أنا وقفت هذه الدار عليك فأنت سكتت، إذا هذا قبول، فإذا أردت أن لا ينعقد هذا العقد ماذا تفعل؟ ترده بردين صريح. هذه كلها مستثنيات من القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، هنا نسب إلى ساكت قبول وهذا يعني معنى، فنسب إليه بالسكوت.
وقيل لا.
نعم.
الحادية عشرة سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا.
يعني الآن أجريت معك عقد صوري، اتفقنا أنا وأنت على أنه عقد صوري، نعم، ثم باشرت العقد معك فقلت لك بدا لي أن أجعله عقدا حقيقيا، يعني ألغينا التلجئة، ألغينا ما اتفقنا عليه سرا، فسكتت أنت، ثم أجرينا العقد، يعتبر هذا العقد صحيحا لأنني أخبرتك بإلغاء ما اتفقنا عليه وسكتت أنت، والأصل في العقد أنه عقد حقيقي وليس عقدا صوريا، فهنا نسب إلى الطرف الثاني قبول بناء على سكوته. نعم.
الثانية عشرة سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا.
بين
الغانمين
بالنون أم بالراء؟
بالنون.
عندكم بالنون أنتم؟ عجيب. ما فهمت عن الغانمين، كأنه هي الغارمين يعني الدائنين يعني. في هذا معه شو شرح أو شيء تعليق؟ تفضل كمل.
الثالثة عشرة سكوت المشتري بالخيار.
أي الغارمين بدأ مراجعة أخوانا، لعلها الغارمين. نعم، يعني الآن عندي مال، جاء الدائنون يطالبون بأموالهم، فقسم مالي وأنا حاضر ساكت، ما الحكم؟ يعتبر هذا السكوت رضا. أما الغانمين أنا لم أفهم لها معنى. نعم.
سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره. الرابعة عشرة
المشتري اشترى وله خيار الرد، خيار لمين؟ للمشتري. اي نعم، فهذا البائع العبد المبيع اشترى وباع في محضر المشتري، يعتبر هذا الأمر إذن، ويعتبر هذا مسقطا لخياره. ليه؟ لأن هذا العبد تصرف في ملكك تصرف الملاك، كأنك أنت مالك عم يبيع بأملاكك وشتري أملاكك. أين سين؟
هذه المسألة اللي قبلها. سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا.
يعني كأن الآن هذا المال القديم تعلق به حق الغارمين. نعم، المال القديم ورد عليه الدين، فصار هذا المال أن سلط عليه الغارمون بالدين اللاحق لهذا الملك.
ولا سؤال المالك،
سكوت المالك القديم. إيه؟ المالك القديم
يعني مستحق
لهذا الشيء الذي يقسم. نعم.
الرابعة عشرة سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا. الخامسة عشرة سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة. السادسة عشرة سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة. السابعة عشرة لو حلف المولى لا يأذن له فسكت حنثا في ظاهر الرواية. الثامنة عشرة سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.
لأن هذا الأمر قد يكون من الحر كما يكون من العبد. نعم.
التاسعة عشرة لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنيثا. لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت.
بعد ما قال والله لا أنزل فلان في داري مباشرة قلته اخرج فلم يخرج، هنا لا يحنث. نعم.
العشرون، سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه.
نعم. نفي الولد بعد ما قبل التهنئة وبعد ما سكت عند الولادة، الآن أراد أن ينفي النسب، لا يحق له ذلك.
الحادية والعشرون، سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به. الثانية والعشرون، السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو فاسقا. الثالثة والعشرون، سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف. الرابعة والعشرون، سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه. الخامسة والعشرون، رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه. السادسة والعشرون، أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة.
مولى الشريكين، هذه الأمة أشتريها لنفسي. نعم.
فسكت الشريك لا تكون لهما. السابعة والعشرون، سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين إني أريد شراءه لنفسي فشراه كان له. الثامنة والعشرون، سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن.
إذا رأى الصبي يبيع ويشتري. نعم.
التاسعة والعشرون، سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا.
حتى سال ما فيه رضا، يعني يعتبر هذا السكوت رضا، شايفه قدامك ما حكيت شيء.
الثلاثون، سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث. سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه،
لو إنسان قال والله لا أستخدم هذا المملوك، نعم،
إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.
تمام. أو حنث. ما
حنث
أو سكوته حنث، يعني قال والله لا أستخدم هذا المملوك، جاب لي كأسة مي لحاله غير ما أطلب منه ولم أنهه، يعني سكت أنا، يعتبر سكوتي هذا حنث، كأنني أنا استخدمته، أنا لم أطلب منه شيئا لكنه خدمني ولم أنهه. نعم.
هذه الثلاثون في جامع الفصولين، هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره، وزدت ثلاثا اثنتين من القنية. الأولى دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت فليس له الاسترداد.
نعم.
الثانية،
الزوجة عم تأخذ من مال الأب تعطي البنت والأب شايفه ساكت. نعم. ما الحكم؟ يعتبر سكوته هذا رضا بهذه الهبة، وبالتالي لا يحق له الاسترداد. لماذا؟ لأنه هبة الأب لابنته، وهذا يمنع الرد. نعم.
الثانية، أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب لم تضمن الأم. الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم.
يعني لما بعت الآن الجارية كان عليها شيء من الحلي، طيب المشتري اشترى الجارية ما حكينا شيء على الذهب، ما حكينا شيء على ما عليها من حلي، المشتري أخذ الجارية وراح وأنا شايفه ساكت، شو معناها؟ دخل الذهب والحلي في هذا البيع. نعم.
فكان الحلي لها كذا في الظهيرية. ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح. وأخرى على خلاف فيها،
يعني الأصل أنك عندما تقرأ على الشيخ تقول حدثك فلان قال كذا كذا كذا، تذكر ثم تنتهي تقول له أهو كما قرأته عليك، فيقول نعم، هنا تتم القراءة. طيب الآن الشيخ ساكت ما قال نعم ولا قال شيء، نقول سكوته يعتبر إجازة أو مو يعتبر إجازة، يعتبر أني تمام القراءة، ما في حاجة أنه اسأله يجاوبني.
سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار، وقيل لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة.
طيب.
فهي 35، ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات: سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل.
إذا إنسان جاء إليه رسول القاضي يسأل من فلان الشاهد هل هو عدل أو لا، سكت المزكي، شو معناها؟ عدل، المزكي الذي يزكي الشاهد لتقبل شهادته. نعم.
37، سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن.
بعدما أجرينا عقد الرهن، والمعلوم أن عقد الرهن لا يتم إلا بالقبض، طب قبضه المرتهن أمام عين الراهن وما تكلم شيء الراهن، إذا معناه يعتبر سكوته إذنا. نعم.
كما في القنية. القاعدة 13.
نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.